السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا بكرم الله ومنه مع هذه السلسلة المباركة ضمن هذا الأمر العظيم، وهو أمر تعليم القرآن الكريم لأطفالنا، وهي سلسلة أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. طيب، وإحنا كنا بدأنا في هذه السلسلة الحديث عن بعض المواقف التعاملية للنبي صلى الله عليه وسلم، التواصلية له والتفاعلية له مع الأطفال. هذه المواقف إحنا محتاجينها، قلنا في العملية التعليمية وفي أنشطة الحياة اليومية. فكنا بنأكد دايما على ان احنا محتاجين نطلع اصول. هنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الاصول والتفاصيل، بس احنا عايزين نقف كتير عند الاصول، وهنكون حريصين برضو ان احنا نطلع السمات المميزة لمنهاج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاطفال. وبنؤكد دايما على ان احنا مش عايزين بس ننشغل بالانبهار والإكبار، عايزين كمان نركز على التأسي والاعتبار بل والافتخار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما كان عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا في الحلقة الماضية كنا بدأنا الحديث كده عن مسألة مهمة جدا، هي طبعا بتتبدى معالمها. يعني بصوا يا جماعة، احنا قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كده شوية اصول، يعني احنا ممكن نقول ان في اصول وفي اصول الاصول. اصول الاصول يعني لو دي الاصول اهي، دي اصولها بقى اللي هي خرجت منها. فقلنا من اصول الاصول مثلا الرحمة بما تتضمنه من رفق، الرحمة ترفقا وحنانا واكراما واحسانا. قلنا برضو من أصول الأصول تقدير طفولة الأطفال، يعني على حد تعبير أمنا عائشة لما قالت فقدروا قدر الجارية حديثة السن، فقدروا قدر الجارية حديثة السن. أصل كبير قوي، هذا الأصل الكبير اللي هو أصل تقدير طفولة الأطفال، إن إحنا نقدر طفولتهم، نقدر طفولتهم. يعني نقدر طفولتهم، يعني احنا عايزين ناخد بالنا انهم اطفال ما هماش كبار. وبناء عليه المفروض ان الواحد مننا لما يجي يتعامل مع الاطفال يعني يتصور نفسه في مسلاخ طفل، يلبس عباءة الاطفال، يعود للوراء قليلا ويتذكر هو لما كان طفل ما الذي كان يحبه. محتاجين نفكر بعقليتهم ونتعامل بنفسيتهم ونتواصل بخلفيتهم وبخبرتهم. الكلام ده في غاية الأهمية، لأن في الحقيقة لو احنا قدرنا طفولتهم، لو احنا فعلا راعين ان هم أطفال، الأمور هتختلف كتير في كتير من نظراتنا لكتير من تصرفاتهم، بل في كتير من تصوراتنا لكتير من تصرفاتهم. وقلنا برضو في الحلقات الماضية ان ده اصل اكبر، مش بس في التعامل مع الاطفال، لا في التعامل مع اي حد، ان انا اقدر طبيعة المرأة، اقدر طبيعة الاب، اقدر طبيعة الام. وده ده ده الحقيقة لو حاضر بين عينين الناس هيريح كتير جدا، ان انا كرجل النهاردة لو قدرت طبيعة المرأة انا ما ينبغيش ان افكر بالامور بعقليتي انا او بتكويني انا كرجل. ممكن انا مثلا امور مما يخص الزينه وغيرها تبقى عند المراه كبيره جدا، انا بالنسبه لي كرجل ما بقاش مهتم بها الاهتمام الكبير ده. فانا ما ينبغيش ان الحاجات تاخد احجامها ولا تاخد اهميتها ولا يتفكر فيها ولا ينظر اليها طبقا لراي كل واحد فينا. وكذلك المراه، الرجل برضو عنده حاجات كده هي ربما المرأة لما تشوفها يعني تحس انها مش للدرجة دي، وانت مكبر الموضوع والموضوع يعني مش للدرجة دي، الامر يعني اهون من ذلك بكثير. ما ينبغي ان الانسان ينظر للامر من زاويته هو او من فكره هو او من نظرته هو. تمام. برضو لو نظرنا لبعض التصرفات بتاع الاباء والامهات واحنا حطينا وضعنا انفسنا مكان الاباء والامهات، الامور هتختلف كتير. المهم اللي اقصده، ففي تقدير طفولة الاطفال مهم قوي ان انا اكون في مسلخ طفل، في مسلخ طفل من ناحية التصورات، وفي مسلخ طفل من ناحية التصرفات، مسلخ طفل من ناحية التصورات ومسلخ طفل من ناحية التصورات. يعني من ناحية تصوراتي انا محتاج ابقى يعني بفكر زيهم بالبساطة اللي عندهم والتلقائية اللي عندهم وحسن الظن الزائد اللي عندهم، تمام، والانطلاق اللي عندهم والمرح اللي عندهم والتفاؤل اللي عندهم. محتاج افكر كده، وفي نفس الوقت برضو انا محتاج اكون في مسلخ طفل على مستوى التصرفات. لما اجي اتعامل معاهم لا، ما ينفعش بقى ان انا يعني اتصور ان الحشمة وان الهيبة تستدعي ان انا مش عارف ما سلمش عليه وما حضنوش ومثلا وما ضموش او ما قبلوش وما لعبش معاه وما اضحكوش وما امازحوش. لا، يعني لازم برضه ده يفهم حتى على مستوى التصرفات. ولذلك من الطبيعي من الضروري قوي قوي ان احنا مع الوقت من خلال تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال نبني تصوراتنا عن طبيعة الأطفال. مين الأطفال؟ نبني تصوراتنا عن طبيعته، ده ضروري جدا. وساعتها هنقدر نفهم تصرفاتهم وهنقدر نتعامل معهم كويس. يعني أنا يعني كنت بحس كده إن كأن كل طفل في العالم عايز يصرخ فينا كلنا يقول افهموني. صحيح، يعني افهموني، بس افهموا أنا مين، افهموا أنا يعني بحب إيه ما بحبش إيه، افهموا تصرفاتي على وجهها السليم، افهموا كلماتي على وجهها السليم. هتقدروا لو فهمتموني هتكسبوني، هتقدروا توجهوني، هتقدروا تزكوني، بس افهموني، هي دي القضية. وكأن كل طفل يحتاج يصرخ فينا افهموني. ولذلك بأبي أمي صلى الله عليه وسلم من خلال يعني تعاملاته مع الطفل نلاحظ قوي المسألة دي. ولذلك هينطلق منها حاجات كتير. هي أصول الأصول دي إيه فكرتها يا جماعة؟ أصول الأصول دي فكرتها إنها حاجات حاضرة في مواقف كتيرة. يعني إحنا مثلا هنلاقيها إيه؟ والله بتتكرر في الموقف ده، ونفس الموقف إيه ده؟ يعني زي مثلا بنشوف الرحمة، ده دي رحمة فعلا، وده الكلام ده رحمة. يعني مثلا في مسألة المرأة البغية من بغي المرأة عذرا الغامدية رضوان الله عليها اللي وقعت في الفاحشة، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها او نظرته لابنها، دي رحمة. ونيجي نشوف مثلا تعامله مع سيدنا الحسن والحسين، ايوه دي رحمة. ونيجي نشوف مثلا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع امامة بنت ابي العاص بنت ابنته زينب، برضو دي رحمة. يعني ايه؟ بنلاحظ ان كل دي مواقف بتتجلى فيها الرحمة. عشان كده اقول دي اصول الاصول، اصول الاصول، فهي حاضرة. وده بس يؤكد على مسألة في غاية الأهمية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التصرفات دي ما كانتش منه مجرد كده إيه نزوات عابرة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. دايما زي ما كنا بنقول هي ما كانتش رياء وافتعال، دي كانت صدق وانفعال حقيقي. ما كانتش رياء وافتعال، دي كانت صدق وانفعال. فده يؤكد لنا على القضية دي، يؤكد لنا إنه عنده فعلا منهاج صلى الله عليه وسلم، وإن عنده أصول هو بيلتزمها على طول الخط. يعني احنا فعلا نلاقي مثلا اصل زي الرفق حاضر، حاضر حضور قوي جدا جدا جدا. يعني تلاقي الرفق حاضر في كل حاجة، وده يؤكد على ان بابي وامي صلى الله عليه وسلم كان عنده اصول بيلتزمها على طول الخط، وليه منهاج واضح، هذا المنهاج ما يتخلف. احنا بقى بنحاول نستبين المنهاج ده ونضع ايدينا على الاصول دي ونحاول نستخرج القواعد دي علشان تبقى يعني المفروض انها معراج لأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم حق التأسي. تمام؟ طيب هيجي معنا برضو أو من الحاجات اللي احنا نرأيها من أصول الأصول حاجة لطيفة جدا، هي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن دي هتتجلى بعد كده في مواقف أكتر يعني، بس بقولها من دلوقتي لأن احنا ممكن أو أكيد كانت حاضرة في المواقف اللي فاتت وهتبقى حاضرة في المواقف اللي جاية، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الحقوق بيتعامل معاهم ككبار راشدين، وعلى مستوى الواجبات بيتعامل معاهم كصغار غير ناضجين. تاني بقى، تاني، على مستوى الحقوق نلاقيه عنده أصل كبير يتعامل معاهم ككبار راشدين، وعلى مستوى الواجبات بيتعامل معهم كصغار غير ناضجين، لسه ما اكتملش نضجه، ما استواش لسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نيجي نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعامل مع الواحد منهم بيديله حقه تماما، بيراعي نفسيته كواحد كبير راشد في حسن استقباله وفي الاحتفاء به وفي مراعاة مشاعره وفي مراعاة خاطره، لا بيتعامل معه عادي جدا في احترامه وتقديره واعتباره كينونة يعني تستحق أن يهتم بها، فعلى مستوى الحق يعطيه حقه كاملا كاملا. لكن نجي على مستوى الواجبات نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن هم صغار، فما يلوموش مثلا على أنه بيلعب ويتحرك ويتنط، ما يلوموش مثلا انه مثلا يركب فوق ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ما يلوموش على انه مثلا يدخل وهو بيخطب الجمعة ويصعد المنبر، لا يلومه على تلك الاشياء. يعني على مستوى الواجبات بيتعامل معهم كصغار غير ناضجين، لسه ما استووش او ما اكتملش نضجهم، لكن على مستوى الحقوق يعطيهم الحقوق كاملة، وده برضو اصل من الاصول الكبرى اللي ليه حاضر جدا جدا معنا. فلذلك انا كل مرة كده بضيف حاجة، يعني الاول قلنا ايه، عايزين نستخرج الاصول، التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل، بعدين قلنا لا عايزين نركز سنة كمان في السمات المميزة لمنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاطفال. النهاردة بطالب حضراتكم كمان ان احنا نركز اكتر واكتر في حاجة كمان اللي هي اصول الاصول، يعني نبدأ مع الوقت كده برضو نحط اصول الاصول، الاصول لا تبقى حاضرة على طول الخط، لا تستخرج من المواقف دي كلها، ونقدر نقول ان كأنها كده، كأنها الجذع بتاع الشجرة اللي هي شجرة اصول التعامل دي وقواعد التواصل ومهارات التفاعل، يعني ننتبه ليها، لان زي ما قلنا احنا عايزين يبقى عندنا خطوط واضحة عريضة بحيث ان شاء الله يسهل علينا ان احنا باذن الله نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر حق التأسي. تمام؟ طيب يعني نواصل رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الرحلة الشائقة الماتعة الرائعة النافعة ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا سيدنا يعلى ابن مرة موقف لطيف جدا حصل معه، بيقول ان هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. يعني هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى طعام ما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي في الطريق رأى سيدنا الحسين رضوان الله عليه يلعب في الايه، في السكة. تمام؟ قال هنشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه معاه. احنا طبعا النهاردة بعضنا ممكن لما يشوف طفل ماشي في الطريق ولا مش عارف ايه اللي جابك هنا مش عارف ايه ويزعق له وكذا وركن على جنب، انت مش احيانا بيكون بدافع الشفقة والخوف، ممكن حد يأذيك، ممكن حد يخطفك، انت ممكن مش عارف سيارة تصدمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الطريق عمل ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم في السكة يعني في الطريق، يعني ده على مرأى ومسمع من الناس وهو بين اصحابه الكرام. قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. فالنبي أول ما شافه من بعيد النبي تقدم قدام الصحابة اللي ماشيين معه وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبت من الأصباط. اللهم إنا نشهدك أننا نحب حسينا ونحب حسنا ونحب عليا ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته جميعا، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تنفعنا بهذا الحب يا أكرم الأكرم. شوفوا يعني سبحان الله، تخيلوا معي المشهد، سبحان الله، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف إزاي هو فاهم الطفل. دي بقى القضية اللي بتكلم عنها في النهار، من أول الكلام النهاردة، قصة افهموني، يعني إزاي هو فاهم الطفل، إزاي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما يشوف. تخيل أنت فعلا أنت ماشي في الشارع كده وشفت واحد حبيبك أوي وغالي عليك أوي وعزيز عليك أوي ولم تعيره أي انتباه، ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا يعني هي دي بقى أنه بيقدر طفولته، فبيقدر الأمر قدره، يقدر الأمر قدره، يعني يقدر الأمر قدره، يعني بيدي كل حاجة حقها. الطفل مش هيكفي هنا السلام عليكم، مش هيكفي ازيك، لا، الطفل هنا هيحتاج لإظهار الحفاوة والملاعبة والمضاحكة والممازحة. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نشوف ملعبته ومضحكته ومزحته للطفل، لأن هذا اللون من السلوك مع الطفل بيوصل رسائل كتيرة أوي أوي أوي، زي ما بنقول دايما، بيوصل رسائل إن هو محبوب، إن هو مرغوب فيه، إن هو اللي بيعامله ده مخبت ليه ومتواضع معاه. اللاعب ده ذاته هو في حد ذاته جزء من سواء الطفل النفسي، يعني سواءه النفسي مرتبط بهذا الذي يتم معه. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بيعلن لكل اللي حواليه مكانة وقدر الشخص ده. يعني أنا النهاردة لما يكون مثلا أكون جالس أو أكون ماشي في الشارع والتقيت إنسانا فاحتفيت به احتفاء كبيرا وأحسنت استقباله وقبلت رأسه وفعلت وفعلت، أكيد يعني أنا بأرسل رسالة لكل من رآني أو سمعني بمكانة هذا الشخص عندي. لما أقابل أبي مثلا فأقبل يده، أقابل أمي أقبل يدها، أقبل رأسها، ما هو أنا أرسل رسالة بهذا السلوك. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إزاي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر الطفل وبيعطي الطفل فعلا الاحترام. ودي حاجة مهمة هتيجي معنا ونأكد عليها بعد كده، إن إحنا من الحاجات اللي إحنا بنعاني منها إن إحنا بنطلبهم باحترامنا وإحنا ما احترمناهمش. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده، انا احترم عيلي؟ معلش، هو السلوك الطيب وحسن الخلق في التعامل والادب في التعامل يعني ملوش علاقة بصغير وكبير، وحاجة يعني ما تقللش من قدر الانسان. ومحدش قال احترامه يعني ان انت مثلا تخليه يضربك بحذائه، حاشا ان ده يحصل، او لا، يعني احترامه انك تعطيه قدره، المشكلة تعطيه قدره. النبي صلى الله عليه وسلم يكنيهم بيعطيهم قدرهم، وهنشوف مواقف تؤكد القصة دي. بس ازاي فعلا بيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر الطفل ويحترم الطفل، وان الطفل ده عنده حد ليه مكانه. يعني لو تذكروا احنا لما حكينا وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي من سفر، فكان الصبيان او الغلمان في المدينة كان يخرجوا يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن ابن عباس كمان رضوان الله عليهما يحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أغيلمة بني عبد المطلب خرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. وكنا بنقول دايما ان الخروج ده ممكن يبقى بصورتين، ان هم نفسهم لما حبوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا اليه وكانت علاقته بهم علاقة طيبة، فهم لما عرفوا انه جاي فكانوا في صدارة من يستقبله صلى الله عليه وسلم. ده احتمال. واحتمال تاني ان يكون هم النبي طلب كده بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي طلب قال لا انا لما اتي لا الغلمان يأتون يستقبلونني، يكونوا في اوائل من يستقبلون. ده في حد ذاته بيرسل رسائل مهمة جدا 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 للأطفال دول في احترامهم وتقديرهم واعتبارهم كينونة حقيقة لها قدر كبير في المجتمع. يعني مثلا انا كنت بشبهها بايه، زي واحد مثلا ممكن يتصل على اخته وهي مثلا عندها اولادها، فيقول لها طيب انا كنت عايز اقعد معاك شويه بس مش عايزين نقعد في زيطه بقى، وبلاش العيال ومش العيال وكلام من ده. طيب هو لو حد من اولاد اخته بيسمع، طيب تخيلوا بقى الصوره التانيه، انا جاي ازورك بس خلي بالك عايز اشوف العيال، لو ما شفتش العيال كاني ما جيتش، واهم حاجه عندي اشوفهم، انا عايز اشوفها، ازورك ايوه اقعد معاكي بس لا مهم لازم تاكدي لي عن العيال موجودين. هذه الرساله لما تصل مثلا لابناء اختك وللابناء اخوك ولابناء اخو حضرتك او ابناء اخت حضرتك، انت بتوصلي ايه؟ هو بيحس ان حد ليه قدر، انه لو هو مش موجود هو كانه مش هيعمل، ان حد جاي له زياره مخصوص، يعني حد يحترمه. وما تتصوروش ان الكلام ده الاطفال ما بيفهموش، لا بيفهموه وبيعرفوا كويس جدا مين اللي بيقدرهم اللي بيحترمهم. واحنا يا جماعه القالب اللي احنا هنصنعه لهم ماشي هو ده اللي هيكونوا عليه. يعني لو صنعنا لهم قالب حد بيحترم وينظر اليه، انت ليك قدر، انت حد كويس، انت انسان ناضج، انت انسان فاعل في المجتمع، هو هيبقى الشخص ده. انما لما نصنع ليه انت شخص همل مالكش اي قيمه، انت تافه لا يكترث بك اصلا، وكانك مش موجود ويعني مهمش، هيبقى هذا الكائن المهمش. انما هي في الاخره نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند الغلام اليهودي فقال الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار، نفس في النهايه، والنبي كان في منتهى الفرح والسعاده ان الله انقذ به نفسا من النار، وهذا غلام صغير طفل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فرحا بذلك. فهو في الاخير نفس، لابد ان يعامل كذلك في الشريعه، هو ذات مكرمه داخل في كل آيات ونصوص التكريم، تكريم الله عز وجل لخلقه. عذرا. فالشاهد ان احنا دلوقتي الصورة اللي انت هترسمها له هي اللي هيكون عليها، هي اللي هيكون عليها. وبأكد على مسألة مهمة، انت حضرتك النهاردة ما تجيش تشكو من انه ما بيحترمكش، ما بيقدركش، ما بيهشش ليك يا باش، ما بيحتفيش بيك وانت ما عملتش كده، لان العلاقات تبادلية، العلاقات تبادلية. اللي انت يعني دايما كنت اقول كده، اللي انت تريد انه هو يكون عليه لازم انت تكون عليه، اللي انت تريد انه هو يكون عليه لازم تكون عليه. مش معقولة عمال تقول له يا زفت يا منيل بنيلة اللي فيك يا تافه يا فاشل يا كذا، وانت تبقى بتطلب منه انه يتعامل معك منتهى الاحترام ومنتهى الادب ومنتهى كذا. ممكن يعمل الكلام ده خوفا، لكن لما تتاح له الفرصة انت حتى انت سقطت من عينيه. الانسان الطبيعي حتى الانسان العادي، حد مننا ككبار هو ما يتحملش ان حد يمتهنه ويعامله مثلا معاملة مش كويسة. الناس ممكن تتحمل جوع وتتحمل عطش وتتحمل برد وحر، بس ما يتحملوش ان كرامتهم تتهان. ده شيء في فطرة الإنسان، جبل الله عليه الإنسان. فهذا الطفل ما يتحمل إن هو يتعامل معه على إنه إيه؟ يعني حد بقى كده تافه أو يهان أو يعني ده مش هيتحمله الطفل بصورة أساسية. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن إحنا النهاردة لو إحنا نريد منهم ما يحترمونا، إحنا محتاجين نحترمهم. لو نريد منهم إن هم يتعاملوا معنا بأدب، إحنا محتاجين نتعامل معهم بأدب. اللي احنا هنعمله النهاردة معاهم هو ده زرعنا اللي احنا هنحصده ان شاء الله منهم بعد كده. عايز اقول ايه، ايه اللي خلاني اتكلم في القصة دي، ان بابي هو امي صلى الله عليه وسلم بتشوفوا ازاي هو بيعطي الطفل ده قدر، وازاي فعلا بيحترمه، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم هو يمشي في وسط اصحابه، ورغم انه ماشي في وسط اصحابه فلا يرى الحسين من بعيد ويلعب، يعني بيراه يلعب، مش يراه بقى قاعد مثلا بيصلي ولا مش عارف بيقرا قران، لا يراه يلعب، فهو يراه يلعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ده في حد ذاته بيوصل رسائل لتقدير النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الطفل، ودي حاجه في منتهى الاهميه. ان انت برضو يعني حد يقول طب انا مش عارف هقدره عليه ولا احترمه عليه, ده بيلعب ويعمل كلام فاضي, ده نشاط بالنسبة له هو. هو ده اللي قلنا عليه, نحن نكون في مسلخ الطفل او نلبس عباءة الطفل, ده بالنسبة له هو في حياته هو في الواقع بتاعه هو ده نشاط عادي جدا, زي ان انا او انت نكون بنشتغل او نكون بنعمل حاجة مفيدة, ده النشاط العادي جدا بتاع حياته. يعني هو مطلوب منه يعمل ايه؟ يعني مطلوب منه هو يقعد مثلا بقى مش عارف يصنع مش عارف ايه ولا يعمل ايه, عادي, ده النشاط بتاعه اللي بيقوم بيه. وما حدش يقول الصوت تافه ما بيقضيش مصلحه ما بينجزش. يعني طب ما احنا يعني بقول دايما محتاجين نفتكر فعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وفي اوقات كثيرة يا جماعه احنا حبنا لاولادنا وحرصنا عليهم ورغبتنا في ان هم يكونوا متميزين وناجحين بيخلينا نضغطهم بزيادة وبيخلينا نطالبهم بمخالفة طبيعتهم بنفسنا قوي. ولذلك معلش الصور, يعني معلش هو النموذج دايما الصحابة, يعني فكرة الطفل اللي عنده 3 سنين اللي ما شاء الله عليه حافظ كذا وبيعمل كذا وبيودي كذا, النماذج دي ذاتها نماذج كويسة ومتميزة وحالات خاصة, النماذج دي ذاتها سحبها كده وان احنا نقعد كل شويه تعيير الاطفال بامثال هذه النماذج والانتظار من الاطفال اطفالنا ان هم يكونوا النماذج دي, ده مؤذي لاطفالنا لدرجه ان انا كنت اذكر كده اطفال صغار كان مثلا بعض الاطفال يطلعوا في القنوات الفضائيه في سن صغير فيقعد مثلا يخطب ولا مش عارف يعمل ايه ولا كذا, يبقى والناس بقى الله اكبر ما شاء الله عليه, ممكن مثلا ولي امر يقول للولد يقول له انت مش زي فلان ليه اللي بيطلع في التلفزيون, نشوف الولد ما شاء الله عليه 6 سنوات ولا 7 سنوات ولا 8 سنوات وما شاء الله عليه حافظ قد كده وعامل قد كده ومودي قد كده ما انتش زيه ليه, بيصل لصوره ان الطفل ده ذاته. انا اذكر طفل كان بيكره الطفل ده جدا اللي بيطلع في التلفزيون ده بيكرهه ومحدش جاب لي سيرته ومش عارف ايه وبيغار منه بشكل هستيري. طيب مين قال اصلا هو ده النموذج اللي هو ينبغي ان يكون يعني؟ وبالعكس نسأل الله العافية, يعني هذا اللون من السلوك مع الأطفال يضرهم أكثر مما ينفعهم. وأنا صراحة يعني ودي كلمة تقال لله يعني من واقع اختصاص الإنسان إن مؤذي للإنسان إن هو يعني يتذبذب قبل أن يتحصرم. يعني العرب بيقولوا إن المفروض عشان العنب ده يصير زبيبا فبيمر بمرحلة اسمها التحصرم اللي هو ينكمش كده ويبقى زي الحصرم, فاللي هيروح زبيب على طول يعني يطلع من العنب بايع على الزبيب على طول بيفسد ويتعفن, فعشان كده يقولوا تذبب قبل ان يتحصرم. انما اللي بيتحصرم لما بيبقى زبيب بيبقى يعني فعلا لا يكاد يفسد. فالشاهد يعني هذا الذي يعاجل بتصديره وكذا وتحفيظه مش عارف ايه وكلام من ده كله, يعني ده ايذاء للطفل, وان الطفل يبقى في الاخير كانه سلعه او كانه معرض او ميدان من خلاله الوالد بيظهر او الوالده بتظهر او والطفل في النهايه بيشعر مع الوقت انه ضحيه وما بيلحقش فعلا يعيش طفولته او واقعه الطبيعي وبيعيش قدر من المثاليه الزائفه انه عايش بقى دور الشيخ وما ينفعش يلعب وما ينفعش يودي ومش عارف ايه ويخلي باله من كذا وكذا وهو لا زال طفل, ويفضل يعني للاسف هذا الكبت حاضر جواه. ولذلك نماذج كتير يعني, وانا شخصيا إن بعض النماذج دي يعني اهلهم يتواصلوا معايا, لا نماذج كتير للاسف الشديد الطفل بعد كده بينقلب, اول مثلا ما يقترب من البلوغ واللي يكبر شوية نجد ان هو نسأل الله العافية بياخد مسارات تاني خالص خالص. انما سبحان الله ما فيش افضل ولا اكمل من مجتمع النبوي. فالشاهد اللي اقصده هنا ان احنا بنشوف ازاي ان الميزان دايما هو النموذج اللي في المجتمع النبوي. النموذج اللي في المجتمع النبوي نموذج عادي جدا طبيعي جدا, فيه الطفل بيلعب ودي انشطته العاديه والحيويه. وانا برضو لازم نفهم ان الكلام ده يا جماعه يعني لولا بس يعني ده مش محل بسط الكلام ده كنا فصلنا بقى في الابعاد المعرفيه والابعاد السلوكيه والابعاد النفسيه لمساله اللعب والحركه والنشاط وغيرها. بالعكس احنا بنقلق جدا جدا من الطفل اللي مش بيلعب وبيتحرك وبينشط بالنسبه لنا فيما يتعلق بطب الاطفال او يتعلق بالمشاكل النفسيه بتاع الاطفال البيدياتريك سايكايتري, بنقلق جدا من القصه دي, بنقلق جدا من نوعيه العاب معينه للطفل. يعني الاطفال اللي هم التوحديين عندهم مشكلة كبيرة في مسألة اللعب نفسه، أنواع الألعاب اللي بيلعبوها وقصة يعني. المهم يعني فالشاهد لا يعني ده جزء من تكوينه وبنائه أصلا، يعني جزء كبير من تكوينه وبنائه ونضج شخصيته واستوائها أصلا، نضج الشخصية دي واستوائها. ولذلك احنا ده الطبيعي في الطفل، يعني ده مش مشكله عشان نقول انا احترم وقت الله، احترم وقت الله. مهم يعني بابي وامي صلى الله عليه وسلم بنلاحظ هذه الاصول الكبرى، لان هو بيقدر الطفل ويحترم الطفل وبيهش له ويبش ويحسن استقباله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا برضه بياكد لنا على مبدا ان هو يعني دي رحمه، رحمه فعلا بالطفل، ان هو الطفل تخيلوا ان هو. انا قلت يا جماعه الله يكرمكم، لا تخيبوا ظنونهم، لا تخيبوا ظنونهم، لا تكونوا دون توقعاتهم. يعني انت النهاردة مثلا لو انت معتاد ان انت مثلا بتدخل من بره مثلا جاي من سفر بتدخل على اولادك بشيء فلاني هم بيحبوه واعتدت ذلك، وهم فعلا بيحبوه ويحتاجون اليه ومنتظرين وينتظرون ذلك الشيء، بيبقى قاسي جدا على نفسك. بل احيانا يعني انا اعرف بعض اولياء الامور مثلا ربما يقترض علشان خاطر ما يشوفش في عينين ولاده خيبة أملهم أو رجائهم، ما يشوفش في عينيهم إن هو كان دون توقعاتهم، بحريص يدخل على قلبهم السرور، ما يكونش دون التوقعات دي، ما يشوفش إيذاء مشاعرهم ولا كسر خواطرهم. فلذلك قد يقترض وممكن يحط نفسه في عنت بس عشان المسألة دي. طب يا جماعة في حاجات أهم بقى، عذرا، في حاجات أهم من تلك الأشياء المادية، في حاجات معنوية، في حاجات وجدانية هي أهم بكتير. إما تكونش دون توقعاته في استقباله، لما هتقابله وتشوفه من بعيد هو متوقع منك إيه؟ متوقع منك إنك تهش لي وتبش وتجري عليه وتحتضنه وتلاعبه وتضحك وتمازحه، يعني لأن ده بيرسل رسائل كتير للطفل من ناحية الطمأنة ومن ناحية محبته. تخيل هو متوقع كده وانت قابلته ما ضحكتوش وما مزحتوش، كنت دون 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 توقعاته. لا سيما ان الاطفال عندهم عفويه وتلقائيه وحسن ظن زائد احيانا وبراءه كبيره جدا، ما بيحملوش في صدورهم حاجه وبيحبوا كل الناس وعندهم الحقيقه يعني نظرة بريئة جدا جدا للمجتمع من حواليهم وللناس من حواليهم، لدرجة احيانا تصل ان هم قد يخدعوا بسبب هذه النظرة. انا ممكن يخدع بقى ان واحد يظهر باحتفاء او يعامله كويس فربما يؤذيه. فالشاهد ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دون توقعات الصبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ده هيدخل سرعة عليه. هنا بقى النقطة الأساسية اللي لأجلها أوردنا النص هنا، مسألة الملاعبة والممازحة والمضاحكة والأصل وألا يستنكف المرء من أن يفعل ذلك مع الصبي. ما يستنكفش أنه يفعل ذلك مع الصبي، أن يجري عليه ويلعبه ويضحكه ويشيله ويرفعه ويتحرك به، ما يستنكفش من كده، وهذا لا يكسر هيبته ولا 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 يقلل من شأنه أو يطعن في كرامته، ما مش هيؤذي الانسان في حال. فالميزان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فنشوف ازاي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المهيب في ذاك المجتمع العظيم الكريم في ذلك المحفل في وسط اصحابه وفي في السكه امام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم امام القوم ويبسط يديه للحسين، وسيدنا الحسين بقى ايه يعني كمان عارف ان يلاعبه فيفر ها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسترسل معه، مش مثلا كده اقول له انت ما احترمتنيش وما جيتش مش عارف ايه وبتاع وكأن الناس بتقضي واجب، لا يلاعبه ويضحك فيفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يضاحكه، فكرة الممازحة والملاعبة دي مسألة في غاية الأهمية. حتى أخذه، طب لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمل في ايه؟ فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، والأخرى في فأس رأسه. إيه بقى فأس الرأس ده؟ اللي السندي بيقول هو طرف مؤخره المنتشر على القفة، يعني المنطقة اللي ورا دي كده، طرف المؤخرة المنتشر على القفة اللي هو المنطقة دي من الخلف. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إيده تحت ليه؟ ايده تحت ذقن سيدنا الحسين والايد الثانيه هنا، ثم قبله صلى الله عليه وسلم. برضو بنشوف برضو ذاك الاصل اللي كان حاضر على طول الخط، وهو برضو اصل هذا التواصل، تلك اللمسه الحانيه التي يظهر بها النبي صلى الله عليه وسلم الوداد، او يظهر بها المرء الوداد للطفل. المهم فقبله وقال: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، حسين سبط من الاسباط. سبط من الاسباط يعني السبط يطلق على القبيلة، وهو المرادها هنا يعني المقصود ان هو سيدنا الحسين هيبقى وهيكون ليه نسل، وقد كان يعني حتى بالنسبة لآل البيت نجد حسنيين وحسينيين، يعني فصار الحسين رضوان الله عليه سبطا من الأسباط. تمام. المهم الشاهد، خد بال حضرتك من حاجة بقى، بابي وأمي صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الإحسان إلى الإنسان على مستوى الأبدان وعلى مستوى الوجدان. يجمع أنواع الإحسان إلى الإنسان على مستوى الإيه؟ الأبدان وعلى مستوى الوجدان. فنشوف النبي على مستوى البدن إزاي إن هو صلى الله عليه وسلم يعني يقبله ويلتزم هذا الالتزام ويلاعبه ويضاحكه هذه المضاحكة، وإزاي بقى على مستوى الإيه؟ على مستوى الوجدان، إن النبي صلى الله عليه وسلم يدخله على وجدانه السرور. تخيل واحد مثلا شاف ابنه بعيد، خده واحتضنه ومش عارف ايه، وجا حطه في صدره، وبعدين بقى حد تاني قال ابن فلان ده مثلا ابن محمد ده حبيبي قوي، انا ده ما شاء الله عليه مؤدب، ربنا يبارك فيه، واثنى عليه. فسبحان الله بابي وامي صلى الله عليه وسلم ادخل على قلب الصبي السرور بالافعال والاحوال والاقوال. ادخل على قلب الصبي السرور، سبحان الله، وكاني بسيدنا الحسين رضوان الله عليه ويسمع هذا الكلام: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، حسين سبط من الاسباط. فشوف ناخد بالنا بقى هنا من 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 كمان لما احنا نحب في برضه في التعامل، ان احنا كده في عندنا في لون من التواصل اللفظي، وفي لون من التواصل الايه الفعلي او العملي او البدني او غيره. فبنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل او التواصل او التفاعل، بنشوف التواصل البدني الفعلي اللي على مستوى الاحوال، وبنشوف كمان اللفظي اللي على مستوى الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول يؤكد انه حسين مني وانا من حسين، حسين مني وانا من حسين، يعني زي ما انت تقول ابني حبيبي جزء مني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمة بضعة مني، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد احب الله من احب حسينا، ده هو سيكون انسانا عظيما. ولذلك خدوا بال حضراتكم بقى في التواصل اللفظي في التعامل اللفظي لازم نركز على حاجات. نركز اولا على ان احنا نظهر للطفل فرحتنا بنسبته لينا ونسبتنا ليه، والنقطة الثانية نحاول ان احنا نثني على ما فيه من الخير، ونحاول ان احنا نذكره بطموحه. يعني مثلا انت ابنك تقول ايه؟ ابني حبيبي حبيب قلبي حتة مني مثلا، وتقول ايه؟ ما شاء الله عليه مؤدب وبيسمع الكلام، ما شاء الله عليه وبيحافظ على صلاته وربنا يبارك فيه، وما بيخلش بورده من القرآن الكريم احسن الله اليه، ربنا يبارك فيه يا رب، ان شاء الله يكون من اهل القرآن، ربنا يبارك فيه ان شاء الله يكون من العلماء الربانيين. فانت هذا المزيج مهم، وتعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التواصل اللفظي. الطفل لما يسمع الكلام ده احنا بنؤكد على فرحتنا بيه وحبنا ليه وافتخارنا بيه، وكمان احنا بنؤكد على الصفات الجميلة اللي فيه بندعمها وبنعززها، وكمان احنا بنرسم له طموحه وبنبني له مستقبله، وبنكرر على مسامعه اللي احنا نتمنه له، وخصوصا ان يكون الطموح فيما يخص المهمة مش بس فيما يخص المهنة. مش ما شاء الله عليه ان شاء الله هيبقى دكتور شاطر، بإذن الله هيبقى مهندس رائع، بإذن الله هيبقى طيار، هيبقى مدرس، ماشي كل ده جميل وطيب، بس اللي اهم من كده الطموح المتعلق بالمهمة، ان شاء الله يكون من عباد الله الربانيين، بإذن الله يكون بإذن الله من ينصرون هذا الدين، ان شاء الله يكون من يحملوا لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يكون من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. هذا الطموح المتعلق بالمهمة ضروري، وإحنا يمكن أكدنا عليه في أوائل الحلقات بتاعت أطفالنا والقرآن، فيرجع إن شاء الله للمسألة دي. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة ملاعبة الأطفال ومضاحكة الأطفال ومداعبة الأطفال ومزاحة الأطفال، الحقيقة في مواقف كثيرة غير الموقف ده إن شاء الله نستعرضها في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمن يا رحمن.